السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومع الدرس 80 بعد 100 من دروس شرح حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أيها الإخوة الكرام، ولا يزال حديثنا موصولا مع حضراتكم في بيان شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكرنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة التي خلق الله الخلق لأجلها، وهي الكلمة التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله، وهي الكلمة التي ينقسم عليها العباد يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الكلمة العظيمة التي معناها أو مجمل معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود في الوجود سوى الله تعالى فقد عبد بباطل. أما رب العالمين فهو الحق، وعبادته حق، والعبادة تابعة للمعبود، ذلك بأن الله هو الحق، وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل. توحيد هو الذي قامت عليه السماوات والأرض. من حقق هذه الكلمة العظيمة دخل الجنة لأول وهلة دون سابقة حساب ولا عذاب. ولكن لكي ينتفع بها المسلم لا بد أن يأتي بشروطها 7، وذكرنا منها العلم بمعناها. كثير من المسلمين الآن لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هو يرددها كثير في الصلوات وغير الصلوات لكن لا يعلم معناه. ثم تكلمنا عن الركن الثاني او الشرط الثاني بعد العلم بمعناها، اليقين المنافي للشك، ثم الاخلاص، ثم القبول، ثم الانقياد. تكلمنا عن هذه الشروط 5. الشرط السادس ألا وهو الإخلاص. شرط لكي تنتفع بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وتدخل الجنة لأول وهلة دون سابقة حساب ولا عذاب، الإخلاص. الإخلاص في العبادة عزيز ومرتقى صعب، والإخلاص في العبادة هو عمل القلوب وهو أعظم من أعمال الجوارح. والإخلاص في العبادة هو أساس الإيمان وروحه ولبه وغذاؤه ومركبه وقائده وسائقه، فهو أساس الإيمان. وإنك إذا فتشت بين العباد عن المخلصين يروعك نضرتهم، إذا فتشت في الزحام بين العباد عن المخلصين منهم يروعك نضرتهم. ألا ما أكثر الناس بل ما أقلهم، والله يعلم أني لم أقل فندا، وإني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير من الناس ولكن لا أرى أحدا. وأنت إذا أردت أن تنال شرف الشيء لابد أن تتعلم معناه. ما معنى الإخلاص؟ وما الذي ينافيه؟ وما أقسام ما ينافيه؟ أيها الإخوة الكرام، الإخلاص مش معناه الإتقان. كثير من الناس يقول لك يا أخي اخلص في عملك، يعني اتقنه. هو ممكن يكون المعنى يمشي لكن مش هو ده المعنى. الإخلاص معناه التصفية والتنقية في اللغة. أخلصت العسل أي نقيته من شوائبه وعيدانه. والإخلاص شرعا هو تنقية العبادة الظاهرة على الجوارح أو الباطنة على القلب، القولية كقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، أو الفعلية كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. تصفية العبادة من الأغيار وجعلها خالصة للواحد القهار. تصفية العبادة من الأغيار أي من كل ما هو غير الله، أي الذي يتغير. أما رب العالمين لا يتغير ولا يتبدل، فهو الذي يستحق أن تصرف له العبادة وحده. فإذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله أيا كانت هذه العبادة، القولية أو الفعلية الظاهرة أو الباطنة، إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو الناس، فقد عكرت
العبادة ولوثتها ولم تصفها، ووقعت في استدعاء الشريك لله تعالى. ولذلك الإخلاص المنافي للشرك. واحد لأول واحد يقول يا مولانا ما احنا ما بنشركش في الله، احنا ما بنشركش في ربنا. طيب نعرف الشرك ده هو ايه، وهل فينا حد واقع فيه ولا لا، هل يستحق ان نحضره ولا لا. اذا كان الخليل ابراهيم يتضرع الى ربه ويقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ما اخذ الخليل ابراهيم صك امان من الله، رغم هو الخليل وهو مين يتضرع الى الله. اذا ما اقسام الشرك؟ اقسام الشرك المنافي للاخلاص قسمان: الشرك الاكبر والشرك الاصغر. اما الشرك الاكبر وهو اتخاذ الند لله تعالى والشريك اما في الخلق او في العبادة، واعتقاد ذلك كما تفعل اليهود مع عزير النبي، يعتقدون انه ابن الله. وكما صار الذين يتخذون مع الله شريكا اخر وهو عيسى، ويدعون انه اله، ومنهم من يدعي انه ابن اله، ومنهم من يدعي انه ثالث ثلاثة. وايضا كالشيعة الروافض اللي موجودين في ايران، والعلويون اللي موجودين في سوريا وعلى رأسهم الاسد، والدروز الموجودون في لبنان وفي قطر، هؤلاء يدعون ألوهية علي وأنه ينفع ويضر، وأنه يسير الرياح والأمطار. الشيعة الروافض الاثنى عشرية، ومما زاد القلب كمد. الشيخ الأكبر في ألمانيا منذ أسبوع لما سألوه عن الشيعة وأهل السنة، قال الشيعة والسنة جناحان للإسلام. يا فضيلة الإمام الأكبر، أما ترى ما يدور في الدنيا الآن بين عينيك في إيران، وما تصنعه في قطر، وما تصنعه في سوريا، وما تصنعه في السعودية، وما تصنعه في العراق، وما تصنعه في اليمن؟ الشيعة الروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، جناحان للإسلام. ليس هذا هو موضع الكلام. ونحمد الله ان القائمين في بلادنا على الحكم، انا لا اتكلم عن الحكم، يعلمون خطر الروافد اهل الفرس من ايران. نحمد الله على هذا. فهؤلاء يتخذون الند والشريك لله اما في الخلق او العبادة، ويعتقدون فيه النفع والضر، وهذا المنافي للإخلاص وهو الشرك الأكبر. وكالسواد العدد الأعظم من المسلمين المتدينين الذين يعتقدون في الأولياء الصالحين كالنبي والحسن والحسين والبدوي والدشوح وغيرهم النفع والضر، فيسبحون لهم وينزلون لهم اعتقادا منه أنهم ينفعون ويضرون، ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويسألونهم المدد. إذا اعتقد هذا مسلم يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن فقد وقع فيما ينافي الإخلاص وهو الشرك الأكبر. محدش بقى يرد عليه يقول يعني مولانا الناس اللي عند البدو دول كلهم كفار؟ السؤال غير وارد لان دي يحتاج الى تفصيل، لكن بنتكلم عمن اعتقد هذا على العموم على وجه الاجمال، اما وجه التفصيل في المعين هذا يعتقد كذا هذا له حكم اخر وسيأتي الكلام فيه. القسم الثاني من اقسام الشرك الشرك الاصغر، وهذا القسم المنافي ايضا للاخلاص المنافي لمقتضى كلمة التوحيد لا اله الا الله هو صورته اتخاذ الند لله كالحلف بغير الله، اللي بيحلف بالطلاق واللي بيحلف بالنبي واللي بيحلف بالولي واللي بيحلف بالحسين حتى ولو كان من الموحدين، لكن ده مخطئ لان التعظيم لا ينبغي ان يكون الا لله، فهو عظم غير الله فوقع في الشرك الاصغر المنافي للاخلاص. او من تعبد الى الله بعبادة ما ثم اظهرها امام الناس ليروا منه حسن صنيعه وعبادته فيحمدوه عليها ويثنوا عليه خيرا، وهذا ما يسمى بالرياء من الرؤية، كالمصلين والمتصدقين والصائمين والحجاج قراء القرآن، ويقع هذا كثيرا في العلماء والوعاظ، والناس اللي بتحل المشاكل بين الناس مصلحين كالمصلي يصلي لله، لكنه اذا رأى احدا ينظر اليه حسن صلاته واطال القراءة فيها وحسن الخشوع في سجودها وركوعها فهو قصد الله بجوارحه وقصد المخلوق بعبادة قلبه، فكانت العبادة عنده لشريكين، لله ما هو ظاهر على البدن فهو واقف في القبلة، طب والقلب عبادة القلب منصرفة للمخلوق ليراه متصدق بإيده عمل خير لله، لكن القلب صرف هذه العبادة للمخلوق الذي يراه وهو يتصدق ليقول عنه بأنه جواد منفق. شفت الشرك أو الشريك أهو. الأصل في الإخلاص هو جعل العبادة ظاهرا وباطنا لجهة واحدة، هو ده لا إله إلا الله اللي محدش عارفه، اللي العلماء بيسموه ايه؟ توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطرف. الجهة اللي بتقصدها بالعبادة جهة واحدة، والجهة اللي بتطلب منها المدد والاستغاثة والاستعانة والتوكل والشفاء والرزق و و و مئات الأمور التي في حياتك فيها واحدة هي الله. هنا بتقول لا إله إلا الله، أي لا مألوها يأله قلبي، أي تنجذب إليه روحي محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وطاعة إلا الله. تقوم تتوجه لغير الله إزاي؟ يبقى ده الشرك. كلام عايز توضيح، مش أي حد يقدر يتكلم في التوحيد. شفت غيب على الناس إيه؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر اللي احنا ضربنا عليه مثل، والمن الذي يقع فيه كاليهود والنصارى والروافض والدروز والعلويون وكثير من أصحاب القبور اللي بيعملوا الموالد عند القبور ويعتقدوا في الموتى، الشرك الأكبر منافي لأصل الإيمان، بيمنع الإيمان من جذوره. الشرك الأصغر منافي لكماله، عنده إيمان بس ناقص مش كامل. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم ولا يغفر له إذا مات ولم يتب. خلي بالك من كلام واضح، مات وهو مشرك الشرك الأكبر ولم يتب منه معتقدا، كان مخلدا في نار جهنم ولا يغفر له ولا تظهر معه حسنة قط. لو ملأ الدنيا بأسرها حسنات، شوف النهاردة المنظمات الدولية في أمريكا والهلال الأحمر والصليب الأحمر اللي بيعملوه والإغاثات واللي كل الكلام ده ملوش قيمة، لأن أنت عملت سيئة اقتلعت كل شيء من جذوره، وده كلام رب العالمين. اسمع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف يا أخي الكفرة، والله ربنا يغفر لهم دهم. يا جاهل يا جاهل، بيعملوا ايه؟ ده النبي قال ان الكافر يطعم الطعمة بالعمل الصالح يفعله حتى يوافي رب العالمين يوم القيامة ولا شيء له. بيقدم الخيرات ومن التقدم العلمي لربنا عطائه ويا استغاثاته، ربك يعطيه من العلم، يعطيه من التقدم، يعطيه من الرقي، يعطيه من الدنيا، يعطيه من المال، يعطيه من الصحة، يعطيه من الوجاهة، دي أبل دي عشان يجي يوم القيامة ليس له شيء في هذا العمل. أما الشرك الأصغر إذا مات صاحبه ولم يتب فهو تحت المشيئة من الله، إن شاء رب العالمين أن يعذبه على فعله هذا وإن شاء أن يغفر له. والشرك الأصغر لا يضر العمل الآخر الذي أخلص صاحبه فيه، بل الذي يحبط هو العمل الذي راعى فيه. يعني راجل مخلص في أعماله وجه راعى في عمل، خلاص العمل اللي هو رأى فيه ده محبط، سائر العمل ده يسلم له وينتفع به، بخلاف الشرك الأكبر لا ينفع معه أي حسنة. التحذير من خطر الرياء المنافي للإخلاص. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون المسيح الدجال. المسيح الدجال له فتنة عظيمة مسلة ومضلة، معه جنة ومعه نار، ويقتل الرجل ويقول له قم فيحيا مرة ثانية، فتنة عظيمة للناس في آخر الزمان. وكثير من الناس آنذاك من النساء وقليل الإيمان واليهود يدعون. فقال النبي ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ في فتنة أعظم من كده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. خفي، لأن لما تلاقي واحد بيسجد لصنم معاه حرام عليك تتقي الله تسجد لصنم ظاهر، لكن الشرك الخفي هذا يتعلق بالقلوب ولا يسلم منه إلا من أراد الله به الخير من العلماء والعباد والمتعبدين والمصلحين وغير ذلك. ثم بين النبي ذلك، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته يحسنها ويجملها لما يرى من نظر الرجل إليه. يصلي وساعة ما يلاقي واحد دخل من المسجد يوم يطل في القراءة أو يحسن الركوع والسجود ويخشع، يبقى صرف العبادة القلبية لغير الله وقع في الرياء اللي هو الشرك الخفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي؟ الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. شرك شرك، ما تنساش الكلام اللي بقوله. ليه؟ لأن المرائي، بنتكلم دلوقتي في الشرك الأصغر، المرائي يصرف العبادة الظاهرة اللي واقف قدام الناس بيصلي أو بيقرأ في المصحف أو بيتصدق، صرفها لله ظاهرا وصرف العبادة القلبية منها للمخلوق ليراه، فجعل شريكا وندا مع الله. الشرك الأصغر قال الرياء. شوف النبي علينا عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله يوم القيامة الخلق فيقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فاطلبوا عندهم الجزاء. الجزاء مش من عند الله على رياء، إنما اطلب الجزاء يوم القيامة مما كنت ترائيه. طب مين اللي هيملك الجزاء والجنة يوم القيامة؟ هذا دليل على قبح عقول المرائين أنه يصرف العبادة للمخلوق ليراه فيحمده ويشكره ويثني عليه خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مراتب الرياء ومراتب العمل المراء فيه خمسة. المرتبة الأولى أن يعمل العبد العمل من الطاعة كالصلاة والصيام والزكاة والصدقة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، وهو يرائي فيه من أوله إلى آخره. المسلم في قلبه إيمان، كمن يصلي مثلا بغير وضوء، دخل المسجد من غير وضوء عشان الناس تشوفه، أو دخل ياخد صدقة وعلشان الناس يقولوا ده الرجل ده ما شاء الله عليه، ده يعني غلبان وفي نفس الوقت صالح، يدخل في الصف ويصلي مع الناس ليروه من غير وضوء. وهذا من أعمال المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من أخبث المنازل، وهو مسخوط عليه من الله، ممقوت عند الله، لأن بدأ العمل من أوله إلى آخره مرائي فيه خطر شديد. المرتبة الثانية، وهو من يدخل العمل من أوله إلى آخره وهو مخلص لله فيه، مراقب لقلبه، وهذا من أزكى المراتب وأعلاها منزلة وأعظمها أجرا وثوابا من الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كلنا مأمورين كده، يعبدوا الله مخلصين، مش متقن للعمل. أنا هرجع للكلمة اللي قلتها في الأول أهو، تصفية العبادة من الأغيار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا، أحسن. العمل مش بكثرة، مش بكثرة العمل، أحسن. ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن هو الذي يجمع شرطين، وإلا هو ساقط باطل. عشان يبقى عملك حسن مقبول عند الله، انتبه من الدين. الخالص لله، توجهت بهذا العمل إلى جهة واحدة وهي الله من أوله إلى آخره، هذا شرط. وأن يكون موافقا لهدي النبي، لازم لكن خالص، وما هو الصواب على هدي النبي مش مقبول. اذا كان على هدي النبي والمسلم فيه مراعي مش مقبول. يقول لك يا مولانا صلي صلي بس مالكش دعوة وبعدين ربنا يتقبل، يا عم دي مخالف للسنة، النبي ما عملش كده. يقول لك ربك رب قلوب، اخلص بس انت في العمل. شفت؟ أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه خالصا لله وحده لا تراعي فيه، وأصوبه أي على هدي النبي. ولذلك أي عمل هتيجي يوم القيامة في صحيفتك هتسير عنه سؤالين اثنين، قرأت القرآن، ذكرت الله، صليت، جيت المسجد، دخلت جنازة، سؤالين، لما وكيف؟ هو ده المعنى اللي انا بقوله، لما؟ ليه عملت العمل ده؟ هتقول لله هو المراقب القلوب، قصدت به الله هو المطلع على القلوب. لما؟ ليه؟ عشان الناس تشوفك وتتكلم عليك وتسمع الخير، ولا عشان رب العالمين يدفع لك الجنة ويخلصك من النار؟ هو ده الأصل في أي عمل، تطلب به الجنة وتدفع عنك النار، هو ده أصل العمل. لما وكيف وعملت ازاي؟ تأسد مين؟ قال منهم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
العمل الصالح ما كان على منهج النبوة ولا يشرك به أحد، يعني لا يقع فيه في الرياء.
هذا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، من بدأ العمل من أوله على الإخلاص ثم طرأ عليه الرياء وهو في أثنائه، كمن يصلي ثم دخل عليه داخل فعلم أنه يطلع عليه فحسن صلاته وأطال فيه، فهذا له أحوال إلى استغفر ربه وتذكر خطر الرياء وطرد الشيطان وعاد إلى الإخلاص سلم له العمل في الفور. إذا تمادى في الرياء واستحسن نظر الناس إليه واستقر القلب على ذلك وانعقد، بدأ العمل مخلصا وفي أثناء العمل هو ساجد أو هو بيقرأ لقى الناس بترمقه، طرأ الرياء عليه، حب الناس تشوفه وتثني عليه خير، استحسن هذا الأمر بقلبه واستقر القلب عليه وعقد النية على حبه، فهذا إذا كان العمل أوله، إذا كان أول العمل يرتبط بآخره فالعمل كله حابط. أضرب لك مثال، بيصلي هو في أثناء السجود دخل واحد عليه، هو دخل الصلاة من البداية مخلص لله ملوش دخل بحد وقلبه متجه إلى الله، أول ما عرف إن حد بيطلع عليه وشايفه حسن السجود وخشع وأطمن. الصلاة أولها مربوط بآخره، ورأى في جزء منها حبطت الصلاة كلها كمن كان في صلاة ثم نوى وعزم على أن يخرج منها ويقطعها بطلت الصلاة. صائم وعزم من قلبه على الأكل أو الشرب أو الجماع حتى لو ما كانش ولا شرب ولا جامع وعزم القلب على هذا بطل الصيام، لأنه قطع النية التي ابتدأها. إذا كان العمل أوله غير مرتبط بآخره وأخلص في جزء منه ورأى في جزء آخر حبط العمل الذي رأى فيه وسلم له ما أخلص فيه. أضرب مثال، خرج من البيت ناوي يتصدق بعشرة جنيه، شاف واحد فقير طلع خمسة جنيه من جيبه وراح مدهاله على الإخلاص، شوية الناس اتجمعت وجه فقير تاني حب يظهر قدام الناس بانه راجل جواد متصدق، راح مطلع الخمسة التانية ومديها على وجه الرياء للفقير الآخر. التصدق بالخمسة الأولى غير مرتبط بالخمسة التانية، يحبط عمل الصدقة بالخمسة الأخرانية ويسلم له الصدقة بالخمسة الأولانية. كان يجلس في المسجد وبيقرأ الورد بتاعه ولا نهار
على صوت الكهف مثلا يعني. هو جه عند الآية الأخرانية من صورة الكهف وبقى مخلص لله من الأول وخلاص هيطبع المصحف أهو، لا واحد داخل من الباب راح فتح المصحف تاني ومكمل في صورة مريم. سلم له العمل الأول الذي أخلص فيه وحبط العمل الثاني الذي راء فيه، لأن القراءة دي مش مربوطة بالقراءة دي. وهذا هو قول جمهور العلماء. شفتوا المسألة خطيرة ازاي؟ أخطر ما يكون. ولذلك ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم؟ ده النبي بيقول لمين؟ للصحابة اللي هم أعظم الخلق بعد الأنبياء عبودية لله. امال احنا نبقى ايه النهارده عشان واحد يقول لك لا يا عم رأي رياء ايه انا احنا بنقع في رياء؟ لا 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 لا، ما تعرفش تتكلم وياه، خفي. سماه النبي شرك الصغائر، سماه النبي الشرك الاصغر، لانه يخفى على العلماء، ما بالك منه ومنك. طيب المرتبه بقى رقم اربعه، إذا عمل العمل من أوله لآخره وهو مخلص فيه وتم العمل على إخلاص، ولكنه بدأ يحدث الناس به ليتحدث الناس عنه. والله أنا خطبت النهاردة حتة خطبة يا جماعة، أو أنا ألفت حتة كتاب، هو خطب الخطبة من أولها لآخرها على الإخلاص، لكن خرج بقى يحدث الناس على هذا العمل ليتحدث الناس عنه. فهذا لا يدخل في باب الرياء شرعا، إنما يدخل في باب آخر من المعاصي والذنوب، ألا وهو العجب والسمعة. والعجب بالعمل قد يزيل ثواب أجر العمل كلية. ولذلك النبي قال من سمع سمع الله به، اللي بيتكلم عشان الناس تسمعه والناس تقول لبعضها ويسمعوا بعض ويثني عليه خير سمع الله به، اي ملأ الله مسامع الناس بسوء الثناء عنه. الجزاء من جنس العمل، كلمة حلوة قوي. شوف قلبه من ترائيه بيد من تعصيه. أنا عايزك تروح النهاردة بالكلمتين دول بس، أقولهم تاني وبين معناهم. قلب من ترائيه، أنت بتقرأ القرآن وبتجوده وبتحسنه علشان علي يشوفك ويثنى عليك خير، بترائيه. قلبي بيد من تعصيه وهو رب العالمين، هو الذي سيصرفه، اما ان يثني عليك خيرا او يثني عليك شرا، فانت مشغول بيها ليه؟ عشان الناس تثني عليك خير. ولذلك تلاقيه بيعمل اعمال كتير خالص وكل الناس بتتكلم عليه من وحش، بنقيض ما قصد. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. المرتبة الخامسة، من عمل العمل على الإخلاص من أوله إلى آخره وحمد الله على ذلك، ولكن الناس تكلموا بحسن الثناء على صاحبه من نفسهم كده، ربنا أجرى الخير على ألسنة هؤلاء الناس وأثنوا عليه خيرا، ثم فرح هو بأن الله مكن للدين على يديه وافرح. خاطب خطبة مثلا أو قال درس أو ألف كتاب أو تصدق أو بنى مسجد على الإخلاص والناس بدأت تتكلم، فرح إن ربك نصر الدين على يديه. هذا بشرى من الله وكرامة من الله العبد. شفت بقى العمل عامل ازاي؟ فوق من حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل من الخير ويراه الناس فيحمدونه عليه، أي هل في هذا بأس أو هذا من الرياء؟ قال النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن، البشرى اللي نبشر بها يوم القيامة بالجنة ساقها الله له بالبشرى في الدنيا، فرضي الله عن فعله وأحبه وحبب الناس فيه وأجرى ألسنة الناس بحسن الثناء عليه. الرياء منافي للإخلاص، عزيز ومرتقى صح. وأنت إذا فتشت في الزحام بين العباد عن المخلصين يرورك نضرتهم. الإخلاص شرط. تم أحيانا الواحد بيكون بيصلي وبعدين الإمام يخطئ، ده أحيانا تلاقي واحد، أنا معرفش، أنا أتكلم على نفسي، يسمع الإمام بيقرأ يقول لو الإمام يغلط في الآية ده عشان أرده. شرك خفي ها، شرك الصغائر ها. طب ما اقولش كده، واول الامام ما اختار احراضه وعمال يتلفت حواليه يشوف مين اللي هيبص له ومين اللي هيعرفه، ويا ترى الناس هتعرف ان هو اللي رد ولا ما ردش، او بيقرا في الصلاه ولا حاجه وبيجيب من الايات الصعبه عشان الناس تقول ده حافظ القران، او بيقرا وبيطول في القران. خفي. السلطان على قلبك هو الله ام الشيطان؟ محتاج الى جهد عظيم ليكون سلطان القلب هو الله لا الشيطان، لكي تنتفع بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن تكون من الداخلين إلى الجنة يوم القيامة إن شاء الله لأول وهلة. اجتنب الشرك الأكبر وخطره والشرك الأصغر وخطره، وكفى به قبحا أنه شرك رغم أنه من أكبر الكبائر. الشرط السابع من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد: المحبة المنافية لضدها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم آمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.